بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث الغناء ذكرنا أن النصوص فيها طوائف عديدة. الطائفة الأولى هي ما ورد في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والطائفة الثانية ما ورد في تفسير قوله تعالى: فاجتنبوا قول الزور، أو اجتنبوا قول الزور واجتنبوا. وإحنا في الحقيقة قبل أن ننهي كل النصوص المرتبطة بالطائفة الأولى انتقلنا إلى الطائفة الثانية، وحينها قلنا أنه إذا أدركنا ولاحظنا بعض النصوص الأخرى ترتبط بالطائفة الأولى نلحقها بالطائفة الأولى، وقد حصل ذلك. إن لاحظنا بعض النصوص هي شأنها أن تكون من الطائفة الأولى، بل ربما بعضها مشترك، يعني هو يصلح أن يندرج في الطائفتين لأن الرواية استشهدت فيه بالآيتين الشريفتين. على أي حال، المهم احنا نلاحظ هذه النصوص ونستفيد منها إن شاء الله. احنا ذكرنا روايات ستة في الطائفة الأولى. السابعة التي يفترض أن تلحق بها من روايات الطائفة الأولى ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه مرسلا، قال الصادق عليه السلام: خمسة من خمسة محال، الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحة من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال، والغناء مما أوعد الله عز وجل عليه النار، وهو قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. انتهت الرواية عند هذا الحد. لاحظتم صدر الرواية فيه حديث أجنبي عن الغناء بحسب الله، لكن بالنتيجة رواية تبين مجموعة من الحقائق أو من الأمور، يعني بناء على صدورها تصير حقائق. فلهذا ما قد يوجد من غموض في معنى المحال، وأنه إحنا بعض الأحيان قد نصادف بعض الموارد يتحقق ما سمي بالمحال فيها، هذا بعد لسنا بصدده، ولهذا بحث كأنه في جوانب أخرى من الرواية. لكن المهم احنا ذكرنا الرواية في سياقها كي لا يبقى احتمال أن هناك قرينة في السياق ترتبط بما نحن بصدده، وهو موضوع الغناء. تلاحظون أن من نقرأ الرواية كلها لا يوجد فيها أي قرينة سياقية مرتبطة بالمقام، فإذا سيكون تركز بحثنا في الرواية في هذه العبارة: والغناء مما أوعد الله عز وجل عليه النار، وهو قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الحديث من حيث السند، الصدوق رحمه الله نسبه إلى الصادق عليه السلام جازما، وطبعا لا يجوز لا تجوز النسبة الجازمة بدون حج. الآن أنا وأنت يجب أن نحذر من أن ننسب النصوص إلى أهل البيت صلوات الله عليهم من دون أن نمتلك حجة تبرر لنا النسبة. ما يرتكبه البعض من العامة من العوام، يعني أقصد بدون التفات، ربما يكون معذورا، وربما يحمل على أنه هو لا يميز بين النسبة الجازمة وبين الرواية، يقول روي عنه أو قاله، هو لا يلتفت للفرق بينهم. أما أنا وأنت بعد أن التفتنا نكون مسؤولين عن هذه الجهة، فلا بد أن نحن صدوق المفروض يكون أولى، هو خريج الفن، هو المحدث، هو المدقق، هو. فعندما ينسب الرواية جزما لابد أن يكون عنده حجة في ذلك. وبناء عليه قد يقال أن السند يكون تاما استنادا إلى هذه القضية، خصوصا إذا التفتنا إلى تثبت الصدوق في الإسناد وجريه على دأب القميين فيها، وخصوصا أستاذه ابن الوليد، لأنه هو يعمل بلحاظ ويصرح يعني أنه هو يعتمد في التوثيقات على أستاذه ابن الوليد، يعتمد توثيقات. وهؤلاء أصلا القميون هم في تلك المرحلة كان عندهم درجة عالية من التدقيق والتثبت في النصوص، والصدوق هو يعني أحد أبرز رجال هذه المدرسة القمية المدققة في الرجال في تلك العصور. فعندما يجزم بعد من قيس جزمة مثلا بجزم الطبرسي، أو نقيس بجزم مثلا ابن شعبة تحف العقول أو غيره، حتى مثلا الشيخ مثلا، ربما الأمر يختلف، ربما طبعا على كلام الشيخ هو حديث خاص له. وعليه فقد وقد بنى بالفعل، مو يعني قد مو للاحتمال والتقليل وإنما للتحقيق، قد بنى بعض الفقهاء على اعتبار ما يرسله الصدوق بهذا، يرسله يعني يجزم بالجزم يعني بالإخبار، لكن ذلك لا يكفي لرفع غائلة الإرسال عن الحديث. احنا لا يمكن مساعدة، لا يمكن أن نساعد على هذا الرأي. لماذا؟ أولا أن الصدوق ربما يكون قد أعمل حدسه في الاعتماد على الطريق، وحدسه وإن كان قد يصلح حجة له لكنه لا يصلح حجة لنا، خصوصا إذا كان غامض ما معلوم. ثانيا أن الإرسال شائع في الروايات، فهو ربما عندما ينسب مباشرتين لا يقصد هذه النسبة القطعية عن الإمام، وإنما كأنه يعتمد على وضوح الأمر، ما دام هو لم يسند فهو عندما يخبر عن الإمام يعني لا يخبر بشكل قاطع، وإنما هو يخبر على أساس الإرسال. هذا الاحتمال أيضا موجود، يعني الصدوق ربما يقول قال الإمام ولكن لا يدعي أنه هو يخبر عن الإمام إخبارا قطعيا بتيا، ويفترض أن من يقرأ له أيضا يفهم ذلك، يقول أنا لو كان عندي حجة تامة للإخبار عن الإمام لكنت ذكرتها، فعندما لا أذكرها يعني ماذا؟ يعني أنه أنا في مقام بيان حديث وصلني عن الإمام في كتب مثلا معتبرة، لكن هذه وحدها أنا ما أتحمل مسؤوليته، فهو ما يعني ذكره لها لا يدل على أنه يتبناها ويقصد الإخبار بالمعنى الأخص للإخبار عن الإمام، وإنما هو قد يقصد الإرسال للإخبار. ماكو مانع، هو قد يكون يقول ذلك وأيضا يقول، هذا الاحتمال موجود، من يقدر ننفي كون هو في بعض الأحيان يقول قيل أو روية أو ما أشبه ذلك، وفي بعض الأحيان يجزم، هذا مو معنى أنه هو لابد أن يكون قد قصد هذا المعنى. ليش؟ لشيوع الإرسال في كلماته، هاي النقطة الأساسية. ولهذا اليوم أنا إذا أجلس بخدمة أحد العلماء المتثبتين وأجده قد روى بشكل قطعي يقول قال أمير المؤمنين، هو يستند إلى مرسل في نهج البلاغ، ما أبني على أنه هو يبان على صدور الرواية. فأنت جرب إذا في اليوم أنت رايح خدمة أحد العلماء المراجع الكبار كذا لتعرفهم بالتثبت وهو قال لك ذلك، فأنت تبني على أنه هو باني على صدور الرواية. يقول ربما هو عندما أخبار واضح وما دام أرسل لم يسند، يعني هذا المفروض أكو قرينة عامة دل على ذلك. لهذا إحنا في مقام محاسبتنا لأنفسنا ينبغي أن نحذر من الإخبار الجازم، أما في مقام ملاحظتنا لكلمات الآخرين إذا وجدنا إخبارا عندهم يمكن أن نحملهم على محمل حسن، نقول أن هؤلاء يقصدون الإرسال لا يقصدون الإخبار الجازم، هذا احتمال موجود. خلينا نكمل كل القراءة بعد خدمتكم. أيضا من الأمور المهمة في المقام أن طريقة الصدوق في كتابه جرت على ذكر الإسناد في المشيخ، ففرض وجود طريق عنده للإمام ولكنه لم يذكره، مع أنه يذكر طريقه إلى الحسين بن سعيد وإلى ابن فضال وإلى مثلا يونس وإلى وإلى فلان وفلان من الرواة، هو يذكر طرقه إلى هؤلاء، لكن للإمام ما يذكر طريقه وهو عنده طريق، هل لابد ما عنده طريق؟ هذا يقوي جدا احتمال أنه كما ذكرنا آنفا أنه هو في مقام الإرسال للإخبار. لهذا بعد لا يسعنا التعويل على مراسيل الصدوق، يبقى عندنا احتمالات تعطل البناء على الأخذ بمراسيله. هذا خلاصة ما عندنا من منشأ للتوقف. بل هذا احتمال الغلط بعد منفي بأصالة عدم الغلط، من يبني عليه يعني. نعم
أبو سيد، أول شيء حملنا على أنه حدث،
لا ما حملنا،
احتمال
حدث واي فرق
يكون على احتمال الحدث، احتمال ما معتد به خصوصا وأن الصدوق من ذيك الطبق، مثل ما احنا ننفي أصالة بأصالة الحس أو شبه الحس، مو إلا الحس الجازم كما
احنا القرائن ناخذها
قضيه النجاشي،
احنا القرائن ناخذها بمجموعه، يعني النجاشي شخصيا لو ارسل بهذه طريقه الصدوق ايضا من ابن علي، اما اذا قيم الرجال ابن علي. ليش؟ لانه احنا من قلنا احتمال الحدث ما ناخذ هذه القرينه وحدها بمعزل عن الجهات الاخرى التي ذكرناها، لا هو هذه طريقة جهة مو دائما صحيحة، وإلا أنت أخذ التواتر، أخذ كل مكونات تطلع كلها ما تصلح لإثبات القطع،
لا قصدي حتى نكون مجموعة،
فهو إحنا من ننظر للمجموع مع الأخذ بنظر اعتبار ذني كل القرائن نوصل إلى نتيجة أن مراسيل الصدوق ما نقدر نعمل، بل حتى مراسيل النجاشي إذا أخبر عن رسول الله وأخبر عن الصادق من عول عليه، مو مثل ما النجاشي من يبين تقييم راوي، هناك واضح أن القضية هو في مقام التقييم وتثبيت الأمور كما هي، بينما في الروايات شاع وذاع أن يرسل المؤلفون المصنفون أن يرسلوا بعض الأمور بلغتهم بدون أن يكونوا عندهم أن يمتلكوا سندا إليه، خصوصا وأنهم قد ملأوا كتبهم بالأسناد، فمعناه ولو عنده سند ليش يبخل بي؟ وهذا احتمال أيضا لازم يؤخذ بنظر الاعتبار.
يؤخذ بنظر الاعتبار أنه هو الصدوق من أول شاهد بصحة كتابه
وثلثة هذه أيضا ملاحظة أحسن. هو ما شاهد بصحة كتابه، هو قال أنا ما يكون حجة بيني وبين الله أنا أخذ به ولو لأنه بعض مؤيد، مو لأنه كل فقرة من كتابه هو المضامين يعتمدها، مو أنه كل فقرة من كتابه هو يتحمل مسؤوليتها وكأنه قاعد ينقل عن كتاب الله. هو يقول هذا الكتاب ما مضامينه يمكن أن يعمل بها، من لا يحضره الفقيه يمكن أن يعمل بها الإنسان العامي. فهذه المضامين الواردة هنا لأنها معتضدة بمضامين أخرى، هذه المضامين الأخرى بمجموعها تشكل حجة، فمو أن هاي الرواية تصير حجة، هذا المضمون هو حجة عنده. ليش؟ ولو لأنه يعتمد على مجموعة قرائن. فلهذا ما يمكن أن نبني على مراسيل الصدوق.
هل لما تشيع ظاهرة عند الصدوق في مثل هذه الحالة يملأ ثلث كتابه بهذه الطريقة ويفرق بين روية وقالة، ثم المشيخ وين كان الشيخ أدرك أن يتمم المشيخ؟
يفرق بين روية وقالة، التعبير مو دقيق،
موجود
ما يفرق، هو يقول روية ويقول قال، مو هو يفرق،
لا بلاغة يعني مجرد بلاغة،
لا مو معناه هو يفرق. شوفوا لا أقول هذا ما يسموه يفرق، هذا يسموه أنه يقول روية في بعض الأحيان ويقول قال في بعض الأحيان، بس مو بالنتيجة مو إلا تغيير ألفاظ، ولو لأنه هذا أوضح عنده، ولو لأنه هذا عنده اطمئنان بصدوره، بس اطمئنانه ما يصلح أنه يخرج الرواية عن الإرسال، عن حد الإرسال ما يصلح أنه يخرج الرواية عن حد الإرسال.
هم الظاهر كان دائمهم بحسب ما يعني شاهد مشيخهم دائمهم ما يذكرون كل مشيخ، يقتصرون
ويتركون المهم، يتركون الأهم ويذكرون المهم. أن رواياتي إلى الحسن بن محبوب أنا مهمة أذكر طريقي إليها، وبعض الأحيان عندي عدة طرق، أما رواياتي إلى جعفر بن محمد سلام الله عليه هو الأصل وهو المصدر، هذه رواياتي أنا ما أذكرها. هذا الأمر جدا يعني ثقيل وما نقدر نبني، يريد لفرد كلفة وتحميل القضية ما نقدر. نعم إذا بالنفس الموضوع نأجل لأنه إحنا تأخرنا بالنقاش بهاي النقطة حتى النحل، نفس الموضوع يعني نفس الموضوع، إذا نفس الموضوع نأجل بخدمتك إن شاء الله بعدين بخدمة. الرواية الثامنة، ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار. عفوا، الدلالة في هذه الرواية واضحة عن الحرمة، فاتني أن أذكر الدلالة لأنه اللسان جدا شديد. قال الغناء مما أوعد الله عز وجل عليه النار، وهو قول الله قوله عز وجل ومن الناس من يشتري. فإذا عندما يتحدث عن وعيد بالنار، الوعيد بالنار يكون للمعاصي بل ربما يكون للكبائر، أسموه لمجرد المعاصي. فإذا دلالته على الحرمة واضحة جدا، والظاهر منه الإطلاق، يعني مو الإشارة إلى نحو من الغناء كان آنذاك حتى إحنا نتقيد بحدوده، هو في مقام البيان وأطلق البناء على التوقف. هذا بالحقيقة يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويلزم منه تضييع يعني كثير من معالم الدين، وتحميل النصوص ما لا تحتمل. فلهذا احنا ما نقدر نبني على التقييد. نعم مرة يصير سؤال وإشارة وخصوصيات اللي هي قابلة أن تكون قرائن، والألف واللام تكون عهدية لا بأس، أما هو يجي يتكلم يقول الغناء كذا، يعني ماذا؟ يعني هو طبع الجنس الغناء هذا. الرواية الثامنة من نفس الباب، ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في معاني الأخبار. قال حدثنا المظفر بن جعفر ابن المظفر العلوي رحمه الله، قال حدثنا جعفر بن محمد ابن مسعود عن أبيه قال حدثنا الحسين بن إشكيب قال حدثنا محمد بن السري عن أو السري عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن عبد الأعلى. ما ذكر عبد الأعلى مولى آل سام لو عبد الأعلى ابن أعين ما ذكر، لكن المهم هكذا وردت الرواية. قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. قلت قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال منه الغناء. رواية سيأتي في مقام دلالتها بيان أنه كأن هناك مفروغية، إن شاء الله يأتي يعني نقول ما ننسى أنه كأن هناك مفروغية عن اندراج الغناء تحت هذه الآية، بحيث الإمام عندما أجابه عن قول الزور بأنه الغناء هو انطلق سأله عن الآية الأخرى، يعني كأنه حسب أن الغناء شأنه أن يندرج في تلك الآية مو في آية قول الزور، فالإمام قال هذا منه. فالمهم هذه الرواية اللي هي تصلح أن تندرج في الطائفتين معا. نأتي إلى سندها. في سندها المظفر بن جعفر العلوي العمري، هو من مشايخ الصدوق وقد ترضى عنه، وحسب الظاهر أن المشايخ الذين يترضى عنهم يكونون معتبرين على طريقة الصدوق التي نعرفها، وقد تقدم البحث في هذه القضية. لا نبني على اعتبار كل المشايخ، وإن كان هذا قريب جدا في النفس، لكن القدر المتيقن هو من يترضى عنه. وجعفر بن محمد ابن مسعود العياش، وهو كما يقول الشيخ الطوسي فاضل، روى عن أبيه جميع كتب أبيه، روى عنه أبو المفضل الشيباني ومحمد بن مسعود، روى عنه أبو المفضل الشيباني، ينتهي كلام الشيخ الطوسي إلى هنا. فالشيخ عبر عنه بأنه فاضل، وقد ذكرنا فيما سبق أن تعبير فاضل في حق الراوي لا ينسجم مع عدم وثاقته، مع احتمال عدم وثاقته، لأن فضل كل أحد هو بتوفره على مكارم ما هو يعني على أقل الجانب البارز فيه. فمثلا إذا قلنا شاعر فاضل، فيعني هذا الشاعر ليس هجاء خبيث اللسان، صح؟ إذا قلنا إنه قصاب فاضل، يعني هذا لا يخون ولا يسرق ولا يبيع للناس مثلا شيئا بغش وأمثال ذلك. زين الراوي إذا قيل عنه أنه فاضل، بعد هذا ما ممكن أنه نتوقف، كما مثلا سيدنا الأستاذ قدس سره السيد القومي كان يتوقف في ذلك، فهذا جدا يعني التوقف يكون خلاف الظاهر، ظاهر التوثيق الراوي بأنه فاضل يعني متوفر على الشروط القيمية المناسبة لهذا صفة الفضل. فلو فرضنا لم يكن ثقة بعد لا يصلح أن يعرف بأنه فاضل وعليه، فمن أدنى مراتب الفضل في الراوي أن يكون موثوقا في رواه، أن يكون ثقة في نقله. ولهذا لو طبعا لم نصادف، رغم تجربتنا المتوسطة، ما نريد نقول أنه تجربة يعني عالية، لكن لم نصادف أنه في يوم ما تحدث الرجاليون عن أحد أنه فاضل ضعيف، بالكم التهجي لفظي، كأنه يوجد تنافي بينهما، صحيح؟ على أي حال. وأما محمد بن مسعود فهو كما يقول النجاشي هو العياشي السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة رحمة الله عليه، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا، وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة فأكثر منه، ثم تبصر وعاد إلينا، وكان حديث السن سمع أصحاب علي بن الحسين بن فضال وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين. هذا واي عندنا روايات عن العياش، وهو هم أحسنتم صاحب التفسير القديم اللي هو من التفاسير القديمة. وأيضا في بعض الأحيان نجد في بعض نصوص التفسير عنده شيئا من الغرابة والكذا، هذا تفسر بعض الروايات جدا عالية فيه، فمعناه أنه هو الرجل يروي عن الضعفاء عن غيرهم، هذا يكون جدا مناسب. على أي حال من مآثره كما قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت القاضي أبا الحسن علي بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه سائرها، وكانت 300,000 دينار أنفقها على العلم. ابن روى عنه أكثر رواياته وكذا، أورثه العلم، أبوه أورثه المال وهم أنفقه في العلم، يعني هذا أيضا شيء يعني رحمة الله عليه، جزاهم الله خير الجزاء. إذن إحنا الآن أمام سلسلة لحد الآن كل رجالها معتبرون. الحسين ابن أشكيب النجاشي هكذا عبر: شيخ لنا خراساني ثقة مقدم، أيضا توثيق صريح. وأما محمد بن السري فمجهول، أو السري سري لعله، على أي حال مجهول، ما ظفرنا مجهول بهذا المعنى، يعني هو تذكر بعض الروايات مثلا عنه أو كذا، ولكن بحيث احنا نظفر بتوثيق له ما حصلنا. اكو كلام انه مثلا بعض العامة قد يكون يوثقه كذا، المهم اكو مشاكل يعني في شأنه. في الرواية اذا صارت مشكلة ان هذا الرجل غير موثوق، غير موثق، بل غير معرف في كتبنا، يعني مضافا أنه عندنا في الرواية مشكلة أخرى، وهي أن علي بن أبي حمزة لا يروي عن عبد الأعلى، هذا أيضا يثير الريب في على الأقل في طريق الرواية، أنا ما أريد أقول يعني يوجب ريب في كل الرواية، لأنه إذا تابعنا روايات علي بن أبي حمزة وروايات عبد الأعلى لم نجد أن علي بن أبي حمزة قد روى عن عبد الأعلى، ما موجود هذا الشيء. وهذا ما لاحظناه في الكافي بأجزائه طبعا، في عيون الأخبار من لا يحضره الفقيه وكتب أخرى، بل حتى في طريق الشيخ إلى عبد الأعلى مولى آل سام لم يذكر أن عليا روى عنه. فإذا احتمال أن يكون هنالك اشتباه بزيادة علي بن أبي حمزة، هذا الأمر موجود. طبعا أيضا صادف احتمالات بعد ما تخلص، مثلا احنا صادفنا أن هناك الحسن بن علي بن أبي حمزة يروي عن عبد الأعلى، لاحظت أكثر من مورد، فكلمة الحسن سقطت يحتمل، أو أن من روى عن علي بن أبي حمزة هو روى مباشرة، على أي حال فإحنا بالنسبة إلى عبد الأعلى، عبد الأعلى هو الرجل قد يكون يمكن أن نبني على اعتباره، وعلي بن أبي حمزة أيضا يمكن أن نبني على اعتباره بحسب المباحث السابقة، بحثنا عن حالة مرة وبنينا على اعتباره، وعبد الأعلى يمكن أن نبني على اعتباره لأنه مثلا ممن روى عنه ابن أبي عمير، فإذا احنا نقدر نأخذ بكلامه لأنه ابن أبي عمير عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، احنا ما وجدنا فيه خدشة حتى تصير معارضة لهذه الشهادة العامة، فيمكن أن نعول عليها. لكن بالنتيجة الرواية مشكلتها الرئيسية محمد بن السري، مضافا إلى ابتلاءها بهذه المشكلة أنه فيها سند فيه غرابة، طبعا صدفة مرة واحدة روى عنه، وهذا ما نقدرها من ننفيها قطعا، وبيحتمل صار مرة واحدة روى عنه، وإن كان هو عادة دأبهم أن عندهم كتب مو روايات مفردة يروون كتب، فالكتب يعني لابد أنه توجد روايات مشابهة. على أي حال قد اندثرت ما وصلت. المهم أن هذه الرواية لا يمكن البناء على حجيتها، أما مضمونها لأنه قد تصلح مؤيدة، مضمونها كما أشرت في البداية أنها تبين حرمة الغناء. قول الزور هو الغناء، هكذا قول الزور الغناء، هذا ابتداء عبر عن قول الزور الغناء. وإحنا في رواية سابقة مشابهة لهذه الرواية قلنا أن الغناء إذا كان موضوعا يكون أقرب للإطلاق، يعني هو في مقام بيان حال الغناء، فنستفيد إطلاق الغناء بكل صوره. أما الغناء إذا صار محمول فهو ربما أن يريد أن يبين مصداقا لقول الزور، فإذا كان شائعا في الغناء المعهود أنه فيه زورية، هاي جنبة الزور فيه، هو الشعر هم والشعراء يتبعهم الغاون، أكذبه أعذبه وما أشبه ذلك، الغناء يعني هو يعطي درجة إضافية من يعني المبالغة والتكثيف في التأثير على المشاعر من الشعر نفسه. فمن يكون زور كلش واضح أنه هذا تحذير من أنه هذا يخلي الإنسان ينساق مع أمور ما إلها منشأ، فهذا مو معنى أنه نبني على حرمته حتى لو كان الغناء بالقرآن. سيأتي إن شاء الله عندنا روايات تغني بالقرآن أو الغناء بالمراثي مثلا أو ما أشبه ذلك، فإحنا مو واضح أنه نقدر نستفيد الغناء بقول مطلق في مثل هذه العبارة، مو مثل ما إذا هو تحدث الموضوع صار الغناء هو في مقام بيان حال الغناء. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك السؤال، هذا بينا النكتة أنه هو قلت قوله عز وجل، هذا يصير مؤيد جدا للمطلب، وهو أن الغناء من مصادق قوله تعالى من الناس من يشتري له الحديث، بحيث أن السائل كان هذا الأمر مركوزا في نفسه فسأل الإمام عنه، حسب أن الرواية التي تتحدث عن الزور كأنها يعني غير يعني لا تنسجم مع كون الغناء مندرجا تحت آية أخرى، الآية التي يعني آية الزور حسب أنها هي التي تبين حقيقة الغناء، فهو في ذهنه أنه هنالك يعني حقيقة أخرى للغناء من آية أخرى في كتاب الله، فسأل عن ذلك والإمام أقره، قال هذا قال منه الغناء، ومن الناس من يشتري له الحديث منه الغناء. هذا عبارة منه الغناء لو تمت، احنا في بعض النصوص السابقة اللي هي كانت تقول مثلا الغناء كذا او تفسر قوله تعالى بالغناء، اللي احنا كان يصير عندنا دوران اذا بالكم بين التطبيق التعبدي الشرعي، مالكم أصلا هذا التعبير على الغناء، وبين التطبيق العرفي. هذه الرواية من تقول منه، هذه لو تمت تشهد بأن التطبيقات حتى الأخرى أنها تطبيقات عرفية بعد متعبدة، لأن نقول منه يعني اللي يبين قضية بلي بلي
تأثير على
الرواية الأخرى باعتبار هي واقع الحال الغناء بينه وبين الآية لابد يوجد حقيقة من الارتباط. فهذا هنا من تعبير منه هذا التصريح أنه هذا مندرج تحته من مصادقه يعني في مقام بيان هذا الانطباق العرفي. فبعد هذا ما يتحمل من نقول منه ما يتحمل نقول هذا التطبيق شرعي عم يقول هذا ذاك قلنا هذا يصير من باب الحكومة من سنخ الطواف بالبيت الصلاة وأمثال ذلك. أما من يقول منه يعني ما يعني يبين أنه هذا مصداق من مصادق بعد يعني واضح الذي ينبه إلى الجهة الكبروية في هذه الآية للغناء فهذا يمنع من الإطلاق. إحنا كان عندنا هذه مشكلتنا ترى إحنا أصل وجود روايات تدل على حرمة الغناء هذا بديهيات يعني هذا ما تحتاج رواية. إحنا كله قاعد نجي إلى رواية رواية وندقق في سندها حتى هاي الحدود نعرفها من الآن من الذي نجمع النصوص بعد ذلك ونجمع بين الروايات نعرف ما يجوز وما لا يجوز من الغناء هذا هو المهم. أما أصل القضية هذا واضح يعني هذا من الأمور اللي علّه المتواترة أنه عندنا نصوص دلت على حرمة الغناء وانتهت القضية فهو هذا هو المهم. يبقى المشكلة أن هذه الرواية سندها مو تام فما نقدر نبني عليها في مقام الجمع بين النصوص لكن هي دلالتها هذا. فلو فرضنا صادفنا روايات أخرى حتى وإن كانت مبتلات بمشاكل في سندها لكن هي بمجموعها تضافرت وأوجبت الوثوق بالصدور ستنفعنا في الدلالة. يعني هاي الرواية مو تصير كمية مهملة مثلا في مقام الاحتجاج وإحنا بعد ما نعول عليها لابد ننتظر نجمع القرائن وتتراكم إلى أن نشوف وين نوصل في نهاية المطاف والحمد لله رب العالمين. بلي سيدنا شنو كان إشكال
باعتراضكم على هاي المراكيب؟
نعم
حدث ربما حدث ربما واثق من
فاحنا شلون بنينا على حجية مراسيل ابن أبي عمير من كلامه لو لأنه الشيخ قال لا يرسل إلا عن ثقة بنينا على شهادة الشيخ مو لأنه هو أخبر وهو بعض الأحيان ابن أبي عمير يقول بعض أصحابنا هواي عند شايفين في رواية ابن أبي عمير كثيرة فهم يقول بعض أصحابنا بعد واضح ما معلوم من هو لكن احنا مع ذلك نبني على الاعتبار. لماذا؟ لانه عندنا شهاده من الشيخ انه لا يرسل ولا يروي الا عن ثقه او لا يروي ولا يرسل الا عن ثقه
وشهاده الشيخ لا شيء من دأبي
من نتيجه هو قاعد يتحدث عن حاله
يقيم كان الضائف هذول اللي
دأبوا من نتيجه قاعد يخبر عن امر هذا هم اذا صار به توقف وشك وقلنا هذا حدث من الشيخ مو رصد وإنما حدث إذا قلنا هيجي فبعد نروح نتوقف كما السيد الخوي توقف فهي ظاهرها أنه لا قاعد يرصد حالة خارجية قاعد يخبر عنها أحسنتم مو بس يخبر عن رأيه هو رحمه الله وإنما كأنه هذا أمر مفروغ يعني عنه وهو واقع عنها ما كذا ما شفنا يتوقفون برواية مراسيل ابن أبي عمر هو الفقهاء من يشوف كلماتهم ما يجون يطعنون بالرواية لأنه هذه مرسلة مثلا فهذا الأمر من الشيخ يعني يصير حجة لإثبات المطلب. أما أنه هو ابن أبي عمر أرسل كل أهمية وهذا وحده كل أهمية ما إلى بعد صدوق ما أرسل بهذا المعنى ما قال بعض أصحابنا عن الصادق ولا قال روية قال هذه اللي هي القضية المشكلة. يعني احنا سبق انه بحثناها هذه النقطة اتذكر وبالبداية صار قربنا بعض الجهات بعدين نهاية المطاف بنينا على عدم الاعتبار في مباحث الامر المعروف قبل سنتين ثلاثة كان بعد
السيد زيد قال هذا فقيه او يقولون هذا مدح فالرواية بعد ما تصير صحيح
تصير حسن. نعم احنا بعد هذين الاصطلاحات من اعترف به من اعترف به هاي ملزمة لأهلها لأنه إحنا نبحث عن الاعتبار والاعتبار بحسب ما تنقح في الأصول هو لحجية خبر الثقة وبعض الأحيان لحجية خبر الموثوق إذا اجتمعت قرائن وأوجبت الوثوق. فهذا إذا قال فاضل نستفيد الوثوق أنه شهادة بالوثاقة، احنا هاي يصير بالنسبة لنا إلها موضوعية. بعد احنا ما اكتفينا أثر العامة وأنه عندهم اصطلاح وعندهم علم حديث وعندهم علم رجال، واحنا نريد أنه نقول احنا ما عندنا فراغ في هذا الجانب، احنا عندنا مبنى، مبنانا الثقة حج. ولهذا الواقفي سماع وامثاله ويا الإمامي ما يختلف الحال عندنا في الوثق. فكلمة فاضل بيها دلالة على أنه ثقل وما بيها دلالة؟ احنا نشوف بيها دلالة وبينا، ولهذا وقفنا لشرحناه هذا. بعد أنه تجي تدعينا تقول أنه هذا يسموه حسين، هذا بعد ما يصلح. تناقشنا بالقرائن اللي قلناها حتى قد نرفع اليد عنه.
يعني معناته أنه مدح، يمدح هذا.
بلي، هذا مدح بماذا؟
هذا المدح معناته مو أن الرواية صحيحة، الرواية يقول
عليها باصطلاحاً، اصطلاحاً مو شيء. قلنا الاصطلاح الغيه حتى نفكر بشكل سليم. عندنا مبنى، شنو هو المبنى؟ الذي يوثق صريحاً أو تلميحاً من تثبت وثاقته يكون هذا معتبر. فهذا الفاضل الراوي يوصفه بأنه فاضل، إذا هو راوي مو موثوق شلون يصير فاضل؟ شلون يصير فاضل؟ ما يصير؟ خب اتفقنا، بس ما قلت ما يصير، إذا أنت بنيت على ذلك اتفقنا. يعني موضوع الحجية تحقق، موضوع الحجية أنت بالأصول لازم تنقح شنو حجية خبر الواحد، شنو هي عندك على أي ميزة؟ إذا حجية خبر الواحد العادل الإمامي مثلا كنت تلتزم، إذا قلت لا حجية خبر الثقة بنيت على السير العقلائي والإمضاء وإلى آخره، فكون شنو تحرز الوثاقة. كلمة فاضل إذا ظهرت ظاهرها أنها تثبت الوثاقة راح يصير بعد حقق المطلوب. ولهذا أنت شوف جدا الكلام ينبو، إذا واحد قال فاضل ضعيف شلون فاضل وضعيف؟ كأنه تناقض صحيح لو لا؟ ضعيف يعني شنو؟ يعني ضعيف في إخباراته غير، هو هذا المراد؟
نعم. إحنا هذا المطلب السابق هممنا بهذا اللي بيتوا أن فاضل صفة كمال وكذا بنا